السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أسواك شاك. وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام. وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. حيا الله هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن نكسب من هذه الوجوه الطيبة في الأمة وأن يجعلهم إخلاصا لوجه الله الكريم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نتعاون على البر والتقوى. سامك يا طلاق يا اخي انا اللي طالع منه انا مش وقفه انا اللي طالع فيه فمش قصد انا واعمله والله انا اسف جدا لحضرتك والله ما اقصد سامحنا الاخوه تاخد بالها عشان ما ناذيش الناس بقى عشان كده ده حقهم وحقهم يتضايقوا كمان حبيبي احنا اسفين يا استاذ الله يرضى عنك يا رب ويحفظك من كل سوء الاخوه لو سمحتم شيلوا اي حاجه امام الاسانسير شيلوا اي حاجه يا جماعه ده حقهم انا شو بس فين هو مشي ولا لا طب اقول له بس احنا اسفين برضو قول له انا اسفين قول له انا اسفين معلش والله ما نقصدش فاحنا نبدا بس عشان ندخل في الدورة على طول نبدأ بدر الصباح لأن هي ما ينفعش تركها يعني إلى شعب الإيمان تفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين قال الإمام البياقي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال في جامعه وما زلنا في الكلام عن التواضع فصلى الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وساق السند إلى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان مصالي وفخوخة وإن من مصاليه وفخوخه الفطر بنعم الله والفخر بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل وساق السند إلى أسماء بنت عميس الخطعمية قالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد
شرحنا
أول تجبرون الشروط
حتى هذه شرحنا لكن ماشي بدل
قال رحمه الله وساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المتكبرون يحشرون يوم القيامة أشباه الذب في صور الناس تعلوهم كل صغار ثم يؤمر بهم إلى قعر في جهنم يقال له بولس فيسجنون فيه ويسقون من طينة الخبال من عصارة أهل النار وساق السند إلى كعب رحمه الله قال يأتي المتكبرون يوم القيامة مثل الذر في صور الرجال يغشاهم أو قال يأتيهم الذل من كل مكان يسلكون في نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار وساق السند إلى كعب رحمه الله قال يحشر المتكبرون يوم القيامة رجالا في صور الذر يغشاهم الذل من كل مكان وساق السند إلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم وساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكى معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فاحتل به وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسند فيها ضعف لكنه مستأنس به
قال رسول الله ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة من الكبر لبوس الصوف لبوس الصوف ومجالسة فقراء المؤمنين وركوب الحمار واعتقال البعير أو قال العنز وساق السند إلى القاسم رحمه الله قال فذكر وساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ردفا ويوم خيبر على حمار ويوم قريظة على حمار مخطوم بحبل ليف تحته إكاف من ليف
هنا هذه الأحاديث برمتها أيضا تولي لنا علامات حسن الخلق ومن أعظم علامات حسن الخلق التواضع والكبر مهلكة. فالتواضع هو أن تعامل الناس بأنك أقل منهم ولا تنظر إليهم بنظرة العلو، وأن أن أن تبذل الندى وتكف الأذى، وأن تسارع إلى قضاء الحاجات وسد الخلات، وأن تشفع للكبير والصغير، وأن تحسن إلى جميع أصناف الأمة. هذا هو التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية تأخذ بيده أو بإصبعه فيسير معها حيثما شاءت، وهو النبي وسيد الخلق أجمعين. وكانت المرأة العجوز تأتي على دكة تجلس بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطيل الحديث معه، فتقول وتطلب الحاجة وهو يسعى إلى سد حاجتها بأبي هو وأمي. وكان العربي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك، ويأخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يشتد أو يشده على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يبتسم ولا يراجعه، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب له العطاء أو يكتب له العطاء. كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاهل يعلمه ويحلم عليه ويعلمه، وأن من أخطأ يرشده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين أن يكون ملكا رسولا نبيا أو عبدا رسولا استشار جبريل عليه السلام، والمشورة نصف العقل، فأشار عليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. بل الدنيا عرضت عليه فأباها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير فاختار الرفيق الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تمنى جبل أحد ذهبا مع أبي موسى الأشعري قال له تمنيت أن يكون لي مثل هذا، أو مع أبي ذر لا أذكر الآن، قال أن يكون ذهبا أنفق منه يمينا ويسار لا يبقى منه إلا دراهم للدين فقط في هذا البفوة، يستخدمها لله لا لفعله، كما في حديث الترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله الحكمة والمال، فهو يصلي التحيق مع المال، يصل فيه رحمه ويعرف فيه يؤدي حق ربه ويصل فيه رحمه، أو يؤدي لربه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأرقى المنازل. والتكبر علامة الخسة والخبث والندالة، المتكبرون في النار. أبغض صفة عند الله جل في علا في الإنسان أن يكون متكبرا يتعاظم في نفسه. هذه المسألة قد تكون يعني معلنة وقد تكون خفية. الخفي هو الأصعب والأشق، لأن الخفي لا يستطيع أن يصل إليه الإنسان. أما الظاهر فهو ظاهر يتعامل الناس بأنفة وينظر الناس أنه أعظم منهم ويتعامل معهم بشيء من العجرفة كما يقولون. الكبر مهلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي، وقال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته ولا، سبحانه جل في علاه يعذب من ينازعه في صفة من صفات الربوبية. فالكبر والعظمة والعز هي من صفات ربوبية الله جل في علاه خاصة بالله جل في علاه، فمن نزعه فيها فإنه إلى هلك. ولذلك قال نفسام لا يكون في لا يدخل جنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وصفا دقيقا في كثير من الرواة التي جاءت عنه، أنه قال وأهل النار كل جواب جعذري متكبر، أو قال فظ جواز جعذري فظ. وهو الفظ الفظاظة هذه لا تتأتى إلا به إلا بعدم معرفة أقدار الناس، وسبحان من لا يعلم أقدار خلق إلا هو. فده فارق بين الفظاظة والشدة والكبر على الناس بأنفة، وفارق بين التأديب لمن يعوج أو يسيء الأدب أو يتعدى حدوده، هذا فارق كبير بين هذا وذاك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدب وكان يشتد على أصحابه، وكان أيضا يعني يصح لهم المسار. لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي أهم قريش أمرها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم متشددا عليه مغضبا؟ قال أتشفع؟ وهذا من حسن يقول كان أسامة يأخذ أسامة على رجل يقبله، ويأخذ الحسن على رجل ويقبله. فأسامة العجيب أيضا قال فيه ما لم يقل في الحسن، قال عن أسامة إني أحب الله ما فأحبه، وقال قال لو كان أسامة جارية لنفقته، يعني إيش؟ أغلقته بالحلي ويعني جعلته كالسلعة النافقة لوجود لمكانة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أنا فاطمة بنت محمد صرخت لقطعت يدها. والعجيب هذا حديث صريح صحيح، ويأتي يعني الجاهل أو الحقد هو الذي يعميه، لما نمثل ونقول لو قال أبو بكر ابن مسجد على القبر لقلنا أبو بكر فوق رؤوسنا، أبو بكر سيد الناس بعد نبينا، لكننا نقول أخطأ أبو بكر في فتوى ولا نأخذ بها. أقام الدنيا قاضوا كيف والصحابي لا يمثل به؟ هذه دلالة على أن الرجل شحيح أو عنده ضعف علم، ضئيل العلم. فمن ضآلة العلم يبدأ إيش ينكر، وكان واسع العلم ما تكلم. احنا نقول ده من الذي بقى مثل هنا؟ من أنا أمثل بمن؟ مثل بمن؟ مثل بسيدة نساء العالمين، مثل بفاطمة. قال لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطعته. وهذا يعتبر إيه في البلاغة؟ هذا أبلغ، هذا أبلغ عندما يأتيك بالنبأ الذي ينفر لك من هذا الفعل، يأتيك به بابنته. يعني المسألة عنده إيش؟ منتهية. المسألة منتهية، حق الله لابد أن يقدم في كل الأحوال. فهذا التأديب والزجر لا يدخل في هذا الباب. أما الأنفة في الكلام مع الناس على أنهم أقل منك وأنك أرفع منهم وتشمخ بأنفك، هذا الذي يبغضه الله جل وعلا، كالذي مشى كالطاووس متكبرا فأسقطه الله، خسف الله به الأرض يتججر فيها وهو يعني في سابع أرض إلى يوم القيامة. ولذلك قال أن سلم من المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار ينتقل عليه. فهذا حديث فيه إرسال، فيه انقطاع، وأغلب الحديث في هذه حديث فيها ضعف في هذا الباب. لكن الكبيرة، الكبر كبيرة عظيمة، الكبر كبيرة عظيمة من الكبائر التي تغضب الله جل في علاه. وانظر قال المتكبرون يحشرون من القيامة كالإيش؟ كالذر، كالنمل. الجزاء من جنس لما تكبر على عباد الله جل في علاه وشبخ بأنف عليهم حشر معهم، هو أحقر ما يكون وأزل ما يكون. هذا عقاب من الله جل في علاه. وثم بعد ذلك جاءت روايات سواء كانت فيها ضعف يستأنس بها كيفية العلاج، لأن الشرع هكذا، هذه سنن كونية وأيضا أصول تشريعية. الشرع عندما يأتي بالعطب لابد يأتي بالعلاج. ما الدليل على ذلك إخواننا الضيوف؟ يعني ما الدليل على ذلك؟ لا يمكن الشريعة الغراء أن تأتي تسرد لك عطبا وتتركه هكذا. هذا فعل الجهلاء. ولذلك أنت ترى احنا قلنا دائما يسألوننا القتل قتلوه وقطعوه إربا ووضعوه في الكيس، المرأة فعلت كذا، ويقعد يعدد الفاحشة التي وقعت. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين أمنوا إيش لهم عذاب؟ هذا ما يجوز أصلا بحال من الأحوال. الشرع إذا جاء بقضية جاء بقضية تامة. إذا أراد أن يبين عيبا يبين العيب ويبرد كيف يعالج العيب، ويبين العطب كيف يعالج العطب. أو عين الربا ردوه بقى الجامعة بالدرامة. أنت كده دليلك أعم من الدعوة. ما خير الضيوف بس تتكلموا أحسن، لأن أنتوا كده هتخترعوا تاني في القواعد، لأن هذا الدليل كده أعم من الدعوة. تعرف إيش أعم من الدعوة؟ والدليل هنا بيبين أنه أي شيء يعني قد يغلقه الشارع لازم يفتح له إيه؟ أبوابا. ودي دخل من هذا دليل عام، صح ولا لا؟ أنا أتكلم على دليل خاص، فاهم؟ ماشي، تفضل. هو اصلا قال ما انزل الله من داء الا انزل له ايش؟ دواء. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب، يعني اصلا هذا اللي يكون في هذا الباب خاصه ما انزل الله من داء نزل انزل له ايش؟ دواء. يبقى بهذا الباب الشرع لا يسقط عنه. شوف اهو الكبر عطب، وعطب كبير جدا. ياتي الشرع يبين لك كيف الانسان يعالج قلبه من هذا الداء. داء يميت القلب، هذا يفسد القلب إفسادا عظيما. والله هذه التربية، شوف يقولون التزكية والتربية وأنتم تقولون تأصيل العلم، لأن الناس لا يصبرون، ما أخذوا على ذلك. أنت أدبك أصلا يؤخذ من إيش؟ من السنن والأدلة. ما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك كيف الإقدام والإحجام وكيف التعلم وكيف السير على الطريق. كل ذلك لا يتأتى إلا من الله جل في علاه في شريعته. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فاحتلبها. طبعا هذا حال من؟ هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كذلك، كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يفلي ثوبه، وكان يساعد أهله في كل شيء. لما دخلت عائشة رضي الله عنها، لما دخل على عائشة قالت له ورأسه، قال بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. إن أنت متي غسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك. الغرض مقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويفلي ثوبه، كان في معونة الأهل، لكنه إذا أقيمت الصلاة إيش قالت؟ لا يعرف منا أحد، لا يعرف منا، مفيش، ما هؤلاء ليسوا أهلي، هو ليس في الدنيا، هو في شيء آخر، هو في شأن الآخرة. ونحن لو استطعنا أن ندرب أنفسنا على ذلك فقط بالاهتمام، لا أقول بالخشوع والتدبر وحسن الركوع والسجود، فقط بالاهتمام، إن لما يأتي الوقت الحاسم خلاص ما تعرف أحد. وده الذي أعيش به، أنا ليا أصول في حياتي وفروع. الأصول ما فيش حد يأتي بجانبها، ما في لا زوجة لا أولاد، ما في، ده أصل وهو أصل الدين، ما في أحد يأتي بجانبه. بعد ذلك المساحة لكل أحد، ما فيش مشاكل. لكن أصل الدين يعني واحد يقول أصلي أن أكون متعلما طالبا للعلم، معلما، أن أكون مسارعا في الطلب مثلا. فإذا كان هذا هو أصل حياته يجعله أصلا، ما يجعل أي فرع يأتي عليه، ما في مزاحمة. المزاحمة ملاحمة ويأتي بعدها فيها الضعف والخوار. فأصل حياة انتهى كل شيء بره، كل شيء ما مغلق، أصل حياة يقدم في هذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. تقول كان إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحد فينا، انتهى. ومع أنه كان بيمزح، كان بيساعد، كان بيعين، كان بيقبل زوجته، لما يسمع الأذان كل شيء يترك. فقال كأنه لم يعرف منا أحدا في هذا الباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وركب الحمار بل أردف ابن سعد بن عبادة عليه، أردفه في الحمار، يعني في الحمار، لا في الجمل، لا في الحمار، أردفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أيضا يريد يردف أي أحد. أردف أسامة، أردف الفضل، وأردف ابن سعد بن عبادة على الحمار، وأراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. وكان يعتقل الشاة، يعني هو اللي يحلبها بنفسه بذاته بيده الشريفة بيده المقدسة، إذا مسح على الضرع امتلأ لبنا، هذه من المعجزات، وكان يحتلبها. وأيضا قال في رواية براءة من الكبر لبس الصوف، وهذا حديث ضعيف لا محال، براءة من الكبر لبس الصوف ومجالسة فقراء المؤمنين وركوب الحمار واعتقال بعيد. هو الحق التواضع، هو أن تزل لمن أمامك، لا تكون ذليلا له لكن تزل عليه، هذا أصل التواضع، أن تزل عليه. إلا في مقام التأديب فقط فإنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك، الشرع أيضا أبى هذا. لذلك فنقول دربوا أنفسكم على التواضع، دربوا أنفسكم على التواضع. يعني أتكلم هنا مثلا، هذا مجال وهذا مكان أنعم الله علينا به لطلب العلم والاستمرار. وأنا نصيحة لإخوتي الضيوف، يعني أنا أفهمهم، طلب العلم ليس 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 ليس, ليس طارئا. الطرو في طلب العلم معناها الطرو في الشخصية، الطرو في العلم، ما تستطيع أن تكون ثابتا في شيء، ما في. العلم ليس طارئا، العلم أصل في الحياة. مش الكرة يقولون، أنتم تحبون الكرة، الكرة يقولون فرق بين أوروبا وبين مصر وبين الدول العربية إيش؟ الاحتراف والهواء. ودلوقتي احتراف على ما أسهم زي ما يقولون الآن، لكن هو الاحتراف. أنا أقول لك لابد أن لا تكون هاويا في العلم، احتراف العلم. واحد يقول لي لسوء خلق واحد أنا مش جاي لا وقف ولا درس، ده غبي أحمق. عارف أحمق يعني إيش علي؟ عارف من الذي قال بذلك؟ ابن عينة. والأعمش قالوا له إنك شديد، إنك حاد. اثنان جاء يسمعان للأعمش، فواحد منهم بجاب اجلس.
اعتذر سيد،
ما في اعتذار، الله يسلمك.
تفضل.
لا ما فيش اعتذار، لا لا
تفضل،
رضي الله عنك. انا ابين امور لطلبة العلم لابد ان يفهموها. فالاعمش اشتد على الاثنين، وكل مره يجلسون الاعمش اصلا ما بيشتد، اعمش اصلا الشده تقاطرت من بين الاحيائين. الاعمش كان مربي كلب اصلا، كل طلبه لما يجي عشان يسمع الحديث يطلع عليه الكلب، فاهم حضرتك؟ شوف تربيه الطلبه رباهم كيف، يعني لازم ده رباهم في امور كثيره. الامر الاول ايه؟ الادب. الامر الثاني احتمال المشقه من اجل طلب العلم. الامر الثالث ايه بقى؟ يا سلام لو تاتوا به بركه، ده مهم جدا. ده الامر الثالث، ده مهم جدا، هي لقطه التماسك بالسنه. لا لازم الكلام، لازم. يا عبد الرحمن، يعرفوا قيمته. نعم عرفت قيمة اللؤلؤة، لأن احنا قلنا اللؤلؤة لا يقتنيها أي أحد، مش أي حد ربنا يستفيه عشان يكون طالب علم، ومش أي حد ربنا يجعله يمشي في الطريق يبقى ملازم لطالب العلم، ومش أي حد لازم في طلب العلم، وطلب العلم وجلس أن الله يستفيه ليستعمله في العلم. المسألة صعبة، لازم يكون أمر صادق من الداخل. حاتم يمسك عنهم بعض الأحاديث من أجل أن يعرفوا قيمة ما هم فيه. ممتاز. احترام الخلاف، أي خلاف فيه، أي خلاف أمنا مساد الكلب وأنا أمانه. الله يهديك. أيضا يعلم طالب العلم كيف يحتال على ما يريد إن كان دينا، لازم يجيب عظم شوية ولحم شوية، ويعرف إزاي يسايس الكلب عشان يمشي بقى ويدخل على الأعمش، لازم يقرب الكلب. هذا هو طالب العلم، لأن طالب العلم لا يعجز أن يضيع على نفسه الخير. ما في النسائي أول ما شافه كان لابس يعني طاقية عالية شوية، وده كان بيلبسه الجند الشويش ولا العريف، فأول ما دخل على من؟ على ها؟ لا المساح المصري له قضية تانية. يا ربي الله يسامحني نسيت اسمه، تذكروني بيه. كلام أول ما دخل عليه قال نظر إليه فوجد أنه يلبس الطالسان، قال له خارج بره، تعريف جاءت تجلس عندي. فاشتد علي النسائي جنونه، وكيف يفعل معه ذلك؟ فالنسائي من حارس المسكين ولا من قريب منه، مش معاكم من أفريقيا الصغير يأتوكم ذلك. دائما النسائي كان يرجع خلف العمود دون أن يراه فيكتب الحديث، يقول قراءة عليه وأنا أسمع. فاحتال عشان يصل إلى الحديث أنه كان يختبئ ولا يري نفسه خلف العمود ويكتب في هذا الباب. فهو بيحتال عشان العلم ما يضيعش منه، لأن وبعدين هو أصلاً اللي حصل مش ذنبه. ما يعني هو لو قلنا مثلاً تعدى الأدب تجاوز حق أن يحرم، هو ما فعل شيء، هو اللبس الذي رآه عليه كان يعني الحارس المسكين أعتقد يعني عليه الطيرسان كانه من الريفي السلطان، فقال له اطلع بره لا تجلس معي في المجلس. طبعاً كان من دأب الأولين أيضاً يخلونا ها حارس المسكين، الحمد لله حارس المسكين. فقال اخرج. اما احمد صالح المصري، ابهة المصريين هم حيوية وعز مهمة، ابهة المصريين. هو دخل، فدايما احمد صالح المصري كان ينظر في كل الجلوس لانه يعرفه، وكان احمد صالح المصري كأنه يوازي احمد حنبل. احمد حنبل وثق ابن لهيعة على اسم توثيق احمد صالح المصري، وكان يقول بلدي الرجل اعلم به، ما حدش يتكلم مع كلام عن صاحب مصر، لكن له وزن كبير. يعني النسائي جالس بيسمع. هو النسائي تعرف من النسائي كان يوازي مسلم، بل تعدى مسلم في العلل. النسائي اعلم من مسلم بالعلل، عشان نتكلم بحق، اعلى السته البخاري ثم النسائي ثم الترمذي، ليس مسلم ايضا. فالنسائي كان اعلم من مسلم يعني، وجالس وله مكانه. النسائي جالس، يعني انت اصلا شرف لمجلسك ان يجلس معك ايش النسائي. فقال له من أنت؟ فهو قال لك مش مهم، ما يعرفش لما أعرفه بنفسي يعني خلاص بقى اديني قدري. قال له فلان أنا فلان أنا النسائي. قال أطلع ائتي باثنين يزكونك لتجلس أمامي. دي خلاص دي اختربت مع النسائي بقى، ما استطاع أن يتحمل، فقام فتكمل فتكلم في أحمد النساح المصري قطحا، لكن ما فعلش. انت راجل لو ضربته بصواريخ في مصر وايه مثبت اركانه، عالم نبيل قوي، فلو ضربته بصواريخ مش هتأثر فيه حقا. لكن سبحان الله في هذا الباب ده تأديب زجر. فالعمش وقف، الاثنين احتد عليهم. اليوم الثالث جاء واحد وواحد مشى، فالعمش سأل عن الثاني، قال لو تسمح يا امام. قال اسمح. قال انك حاد جدا فحدتك نفرته. قال لأن هذا أحمق لا يستحق العلم. قال حدتي يضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحمق، هذا لا يستحق العلم. فالحمقى تراهم لا يعرفون قدر ما هم فيه، هؤلاء الحمقى. فيبتليهم الله جل وعلا بالمواقف من أجل أن يطردهم من مكان هم ليسوا أهلا أن يكونوا فيه. الطلبة لابد أن يكونوا أهلا لأن يلازموا العلم ويتقنوا. ولأننا وجدنا أن الساحات وأكثر الساحة المتصدرون ليسوا على أهلية العلم. ولذلك الدنيا الدنيا بأسرها سواد الدنيا بأسرها فيها ما فيها من التخاليط العقدية قبل أن تكون الجهالة التأصيلية والفقهية. تخاليط عقدية قوية جدا قبل أن يكون فيها التأصيلات أنها فارغة من التأصيلات التقاعدية والتأصيلية. الفوائد المستنبطة: الكبر مهلكة، ليس اللبيب الذي يقف عند العطف بل اللبيب الذي يقف عند العطف ليصحح. أعظم الاعتناء بالنفس لا يكون إلا بالافتقار للرب جل وعلا. أن تفتقر إلى ربك هذا أعظم شيء. أحسن الله عليكم.